إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم النعم والمنن التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده أن من الله عز وجل عليهم بهذا الدين العظيم وهذه الشريعة الغراء البيضاء النقية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، أي على دين أبيض ناصع لا شائبة فيه، لا خلل فيه ولا تقصير. هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، فقال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظمه من دين جعل الله سبحانه وتعالى فيه للإنسان منزلة عالية غالية، فحرم الله سبحانه وتعالى فيه كل ما يترتب على الأذى، ما يترتب فيه أذى للمسلم، سواء كان هذا الأذى أذى نفسي أو بدني، سواء كان هذا الأذى بالأقوال أو بالأفعال. دين جاء بمكارم الأخلاق ومحاسنها، فما أعظمه من دين. وقف جعفر رضي الله عنه بين يدي النجاشي وهو يوضح الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام والحال التي كانوا عليها من بعد الإسلام، فقال له: ما هذا الدين؟ فقال له جعفر: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، يظلم بعضنا بعضا، حتى أرسل الله عز وجل فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويعلمنا الكتاب والحكمة، فأمرنا بالصدق والصلة والعفاف والأمانة، أصول أربعة، فأمرنا بالصدق والصلة والعفاف والأمانة، فآمنا به واتبعناه. ما كان جعفر رضي الله عنه وأصحابه ليأخذوا هذه التعليمات من هذا الدين العظيم لتكون مجرد كلمات تتلى على مسامع الناس، يسمعها الناس في الخطب وفي الندوات، ولكن رضي الله عنهم حولوا هذا إلى واقع ملموس مشهود. فما قيمة أن يتعلم الناس الأخلاق ولا يعملون بها؟ وما قيمة أن يتعلم الناس الدين ولا يعملون بما فيه؟ ولا أبو بكر رضي الله عنه عمر قاضيا على المدينة في خلافة أبي بكر، أفضل من اختاره للقضاء كان عمر، فاختاره قاضيا على المدينة، فمكث شهرا كاملا لا يأتيه أحد في خصومة، فطلب عمر من أبي بكر أن يعفيه من القضاء، فقال له أبو بكر: يا عمر، أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ في مشقة في القضاء فبالتالي أنت تطلب الإعفاء من القضاء؟ قال: لا والله يا خليفة رسول الله، ولكن وليتني على أقوام عرف كل واحد منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وعرف كل واحد منهم ما عليه من حقوق فلم يقصروا فيها، أحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا مرض أحدهم عادوه، وإذا غاب افتقدوه وسألوا عنه. أقوام دينهم النصيحة وهديهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنى تكون بينهم خصومة؟ هذا هو الأصل الذي أريد أن أؤكد عليه اليوم. إن هؤلاء الصحب الكرام علموا عظمة هذا الدين في أخلاقه وسلوكه، فما كانت المسألة عندهم مجرد كلمات تقال أو خطب تسمع أو دروس تسمع، أبدا، بل كانت المسألة عندهم أن هذا كان هديهم وعملهم. عرف كل واحد منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وعرف ما عليه فلم يقصر فيه. أقوام أحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، دينهم النصيحة، دينهم النصيحة وهديهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تكون بين هؤلاء خصومة؟ وهذا ما أريد أن أؤكد عليه في هذا اليوم. ديننا جاء بحسن الخلق، ديننا جاء بحسن الأدب مع الناس، ولقد كان سلف هذه الأمة يعلمون أولادهم طلب الأدب قبل العلم، طلب الأدب قبل العلم. فقال ابن المبارك وهو من هو نحن في حاجة إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى مزيد من العلم. وكان بعضهم يقول لولده إنني لأرجو أن تتعلم بابا واحدا من الأدب أفضل من عشرات الأبواب في الحلال والحرام. وقال ابن القيم رحمة الله عليه الأدب هو الدين كله، قيمة الأدب هو الدين كله. وقال بعض السلف اعلموا عباد الله أن الخلق هو الدين، فمن كان أعلى منك خلقا كان أعظم منك دينا. اعلموا عباد الله أن الدين هو الخلق، فمن كان أعظم منك خلقا كان أعظم منك دينا. من أجل ذلك جاءت هذه الشريعة بأصول ثابتة، على رأس هذه الأصول حرمة الاعتداء على المسلمين أيا كان هذا المسلم. لا أذى نفسي ولا أذى قولي ولا أذى بدني، كل هذا حرام. ينبغي علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي فرض علينا صلاة الجماعة، جعل الله سبحانه وتعالى كل إنسان يأتي إلى المسجد ليؤذي الناس لا يأتي إلى المسجد، حكم شرع تكليفي. يأتي رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني رجل قد ذهب بصري ورق عظمي وكبر سني وبيتي بعيد عن المسجد وليس لي قائد يقودني وفي طريق السباع والهوام، هل تجد لي من رخصة في أن أصلي في المسجد في البيت؟ قال صلى الله عليه وسلم أتسمع نداء في البيت الذي أنت فيه؟ قال نعم. قال أجب، قال أجب. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. تخيل أمام هذه النصوص التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس وأتخلف إلى أقوام يدعون الجماعات لأحرق عليهم بيوتهم، تعظيما منه صلى الله عليه وسلم على قضية صلاة الجماعة في المساجد للرجال. ومع هذا إذا ترتب من المسلم أذى لإخوانه المسلمين لا يأتي المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. لي يا رسول الله، لأنه يؤذي الناس بخبث رائحته. ليس هذا وحسب، في قضية متعلقة بالصلاة أو صلاة الجماعة إذا ترتب أذى خلاص ما تجيش المسجد. طب ده صلاة الجماعة فرض يا رسول الله، ولكن لا لأذى المسلم. ليس هذا وحسب، بل في قضية من أعظم قضايا الدين، قضية الجهاد في سبيل الله. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مجاهدا وجيش من وراء النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، فسد طريق الناس، الجيش العظيم سد الطريق. فاشتكى بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في الناس خطيبا وقال: ألا من آذى مؤمنا أو قطع طريقا فلا جهاد له؟ ألا من آذى مؤمنا أو قطع طريقا فلا جهاد له؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها لا مفيش أذى، من قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. قضية خطيرة جدا هذه القضية، لا يجوز بحال من الأحوال أننا أؤذي أحد. بل من عظمة هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في تعليماته صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. يا جماعة ده الأمر بسيط، احنا ثلاثة مع بعض في أوضة، ثلاثة مع بعض في مكتب، فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يؤذيه وإن الله لا يكره أذى المؤمن. شوف الكلام، شوف الكلام، وهذا الكلام لكل الخلق، لا يعفى منه أحد، لا يعفى منه أحد. أي أذى في هذا الدين حرام، من الحاكم والمحكوم، من الرئيس والمرؤوس، لا لأذى المسلم، لا يؤذى مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي، عبد عندي وبضربه، فرفعت صوتي عليه، برفع صوت كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فأبو مسعود بيقول: فمن شدة الصوت، صوت اللي وراه، وقع صوتي من يدي، القرباجي اللي بضرب بيه وقع من إيدي، فالتفت ورائي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، إن ربنا أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. فقال: يا رسول الله، هو حر، مع إن ربنا أعطى للسيد الحق الكامل في تأديب العبد. فقال له: يا رسول الله، هو حر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. ابن مسعود وهو يؤول قول الله عز وجل: تلفح وجوههم النار، قال: وهذا أدنى العذاب، إذا لفحت النار الوجوه لم تبق عليها مزعة لحم. فالنبي يقول له: أنت لو ما قلتلهوش أنت حر للفحتك النار. ومعنى أن النار تلفحك ده أدنى عذاب النار، أن النار تصيب الوجه فلا تبقي عليه مزعة لحم. تخيل مدى البشاعة في هذا المنظر. ليه؟ أصل في يوم من الأيام آذى مؤمنا، في يوم من الأيام آذى مؤمنا، وأنا لا أعلم شيئا بعد الشرك والكفر يغضب ربنا عز وجل له كأذى المؤمنين، كأذى المؤمنين، كما عند أبي داود وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث رواه الطبراني في معجب الكبير واللفظ له، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني، لجار يؤذي، إن جاري يؤذيني. فقال: ارجع فاصبر على أذى جارك. راح الرجل يوم ورجع: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني. قال: ارجع فاصبر على أذى جارك. راح تاني يوم ورجع، ثالث يوم: إن جاري يؤذيني. فقال صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق، فإذا مر عليك أحد فقل: إن جاري يؤذيني، فلا يمر عليه أحد إلا ويدعون عليه ويسبونه. فقال صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الناس يدعون علي ويسبونني، الرجل المؤذي. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس لإيذائك لجارك. في يوم من الأيام آذى، بس مجرد أذى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. لدرجة يعني عظمة هذا الدين في حرمة الإيذاء، لدرجة إن خلى من ولي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في رعب من قضية إن واحد منهم يؤذي أحد، وخلى عوام الناس برضو في رعب إن حد يؤذي أحد. أبو بكر رضي الله عنه لما ولي خلافة المؤمنين دخل علشان يحصل ما في بيت مال المسلمين من أموات، عايز يعرف ماذا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المال عشان يأسلم هذا بالسوية. فقال لا تدخلوا علي أحدا. جاء أعرابي واحد بقى داخل على حسابات زي ما يكون واحد منا محاسب وقاعد في بيته وقال لزوجته ما حدش من الأولاد يخش الأوضة في حسابات محتاجة لصفاء ذهن. دخل أبو بكر جاء أعرابي ومعاه لجام ومصمم أن يخش على أبي بكر رضي الله عنه لازم أغنى نصيب بيت مال ما ينفعش مش دلوقت أبدا. قال فدفعهم ودخل فأخذ أبو بكر منه اللجام وضربه به فأخرجه خارج المكان. بس أبو بكر يعلم خطورة الأذى ويعلم خطورة ما صنعه به في هذه اللحظة رغم أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سبحان الله بعدها مباشرة بعد ما تم الحصر لأموال بيت مال المسلمين خرج أبو بكر وأعطى لكل إنسان حقه لحد ما جاء عند الأعرابي قال له ده حقك من بيت مال المسلمين وأما هذا اللي جان فخذه اقتص مني الآن خذ حقك مني الآن، لأنه يعلم يقينا إن الضربة اللي ضربها لهذا الرجل سيسأل عنه عنها بين يدي الله عز وجل. عثمان وهو خليفة للمسلمين رضي الله عنه أخذ ذات يوم بأذن خادمه وفركها فركا شديدا شدها شد شديد ثم عاد إلى نفسه سريعا رضي الله عنه فقال خذها اجذبها اجذب اجذب فوالله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. أنا هتحمل إنك تشد وداني هتحمل إنك تقطعها ولكن أنا لا أتحمل إن أنا أقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وفي يدي أذى لمسلم. أمر خطير ده اللي النبي غرسه في قلوب الناس ده اللي النبي غرسه في قلوب الصحابة. علشان كده عمر لما يطلع يقول إن هؤلاء ما تخرج منهم قضية ولا تكون بينهم خصومة لكل واحد منهم كان خايف في يوم من الأيام أن يؤذي أحد. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن لا قيمة أبدا لصلاة أو صيام أو زكاة وأنا رأبتي أذى لمسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن امرأة تقوم الليل ولا تنام تصوم النهار ولا تفطر وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس مش بالضرب ولا بإهانة أبدا إلا أنها تؤذي الناس بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. ينهر أبيض ده تقيم الليل ما بتنامش تصوم النهار ما بتفطرش قال لا خير فيها هي في النار. ليه؟ في يوم من الأيام أذى في يوم من الأيام أذى في يوم من الأيام مدير من المدراء آذى واحد تحته دي مصيبة أو إنسان شغال في مكان آذى من فوقه دي مصيبة من المصائب دي مصيبة من المصائب. هنا ما بتقوليش بقى صلاة ولا قيام ولا صيام أنت ترتب منك أو حدث منك في يوم من الأيام آذيت مسلما فبتحمل بقى العقوبة كاملة وانت واقف بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه قال ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره. قلنا ولم يا رسول الله؟ ليه الراجل ده القبر بتاعه مشتعل عليه نار الآن؟ لهذا الإنسان بيعذب الآن؟ هل لأنه كان في يوم من الأيام آكل للربا؟ أبدا. هل كان مضيع للصلاة؟ أبدا. هل كان هذا الإنسان أتى موبقا من الموبقات قتل الزنا فواحش؟ أبدا. إيه يا رسول الله؟ قال إنه كان يؤذي الناس بلسانه ده كان في يوم من الأيام بيؤذي الناس بسوء هذا اللسان يعذب في قبره بين يدي الله. ليه؟ في أذى المسلم في أذى المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. يخرج ذات يوم في سفر شوفوا دينكم بيقول إيه يخرج ذات يوم في سفر فينزل صلى الله عليه وسلم منزلا ليستريح فيه مسافة طويلة خد النبي جانب من الطريق وقعد يستريح هو والصحابة فنام رجل من أصحابه على عصا له نام على عصاية فجاء رجل من إخوانه يريد أن يمزحه بيهزر معاه فأخذ بطرف العصا من الأسفل فوقع الرجل على وجهه قال فما رأينا غضبا في وجه النبي كغضبه ذلك اليوم عمرنا ما شفنا النبي غضب كغضبه في ذلك اليوم. فقال صلى ورؤي الغضب في وجهه ثم قال إنه لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنه، لا يحل أبدا لمسلم إنه في يوم من الأيام يروع مسلم أو يخوف مسلم أو يؤذي مسلم. إذا كان النبي لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فهنا النبي بيعلمنا إن هذا في ديننا ما ينفعش، هذا في الدين ما ينفعش من أي أحد كان إلا بحق، إلا بحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا إن في ناس بتؤذي الباقين أو الآخرين بأقوالها، في ناس كده ربنا يا رب يعافينا كده تلاقي سبحان الله الناس بتتجنبه نظرا لما يعني بيقول لك كده يعني ايه بيبخ اذى، الراجل ده بيوزع اذى على الناس كده وتلاقيه معروف بين الناس مشهور. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل ذات يوم فقال بئس اخو العشيره، بئس اخو العشيره. فلما دخل الرجل الان النبي له الكلام، عائشه رضي الله عنها قاعده بتسجل، عائشه قاعده بتسجل النبي قبل ما الرجل يدخل قال بئس اخو العشيره، بعد ما الرجل دخل الان له الكلام. فقالت له بعدما ولى الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قبل ان يدخل الانت له الكلام، وبعدما دخل قبل ان يدخل قلت بئس اخو العشيره وبعدما دخل الانت له الكلام. فقال يا عائشه ان من اسوأ الناس منزله عند الله عز وجل يوم القيامه من يتقيه الناس اتقاء لفحشه، ده أسوأ واحد منزله اللي في الدرك الاسفل من النار. يا جماعه ده ما بيعملش كبائس، ده كل اللي بيعمله ان في يوم من الايام بيؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده من اشر الناس منزله عند الله عز وجل يوم القيامه. ناخد بالنا من هذا الكلام ونفهم كويس جدا. وسبحان الله إن من أعظم الأحاديث التي وردت في مسألة حرمة الأذى وبخاصة أذى القول ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يا ريت يا جماعة ندقق في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظة لفظة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المؤمنين ولا تؤذوهم، تؤذوش حد، لا تغتابوا أحد، لا تقعوا في عرض أحد، لا تتتبعوا عورات أحد، فإن من تتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. سبحان الله، هو في يوم من الايام عملوا اصل فلانه عملت وفلانه سوت وفلانه انا شفتها فين كده ويتتبع العورات، وهذا فيه اعظم الاذى للمؤمن، الاذى اللي بيكون متعلق بالاعراض والاتهام في الاعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خدوا بالكم سيتتبع الله عورته، واذا ربنا تتبع عوره انسان هتكون فضحته مش في نفسه لانه ممكن يصبر، ولكن فضيحته في إنسان من أهل بيته لا يصبر عندها على هذا الأمر أبدا. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى عامل بهذه الصورة. يا أحباب الكرام، يا أحباب الكرام، هذا الدين الذي حرم الأذى في الحيوانات والبهائم الدواب المعجمة حرم ذلك، بيجي بعد كده إنسان لا بأس أبدا إنه يستبيح الأعراض ويستبيح الدماء ويستبيح الأموال، لا لا، مسألة مش بسيطة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أنصاري وهو يذبح شاة له، واحد بيذبح شاة وضع قدمه عليها، متخيلين مشهد واخد شاة كده تحت رجليه وضع قدمه عليها وهو يسن شفرته، عمال يعمل ايه؟ بيسن السكينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، اتق الله، أتريد أن تميتها ميتتين؟ أنت عايز تموتها مرتين؟ مرة وأنت عمال تسن السكينة، ومرة وأنت تذبحها؟ طب يا رسول الله ما هي كده كده تتذبح، بس اللحظات اللي هي شافتك وأنت بتسن السكينة دي اتكتبت عليك فيها سيئة. تخيل دين يأتي بالرحمة بمثل هذه الباب حتى عند لحظة الموت، عند لحظة موت، ومع ذلك نرى البعض أباح لنفسه أن يؤذي أحد أو يظلم أحد أو يتطاول على أحد. رسول الله لما يقول لنا أن امرأة في يوم من الأيام آذت هرة
قطة حتى ماتت. تظن المسألة هتعدي؟ آذت هرة حبستها حتى ماتت. فقال رأيتها في النار، النبي شافها في النار. فبالك اللي في يوم من الأيام أباح لنفسه أن يأخذ مالي، أباح لنفسه أن يسرقني، أباح لنفسه أن يقع في عرضي. دخلت النار في قطة، دخلت النار في قطة. تخيل رفع أذى عن البهيمة ممكن يوصل للجنة. الكلب اللي كان عطشان، والقصة كلها معروفة، كلب عطشان جاد بغي من البغايا صاحب الكبائر لتسقي هذا الكلب، فغفر الله لها. ليه؟ علشان في يوم من الأيام كفت الأذى عن مؤمن، كفت الأذى، عفوا، كفت الأذى عن حيوان. فبلك بمن يحفظ لسانه ويده فلا يقع في أحد ولا يؤذي أحد، يكون وضعه إيه عند ربنا عز وجل؟ دفع أعلى الدرجات، لأنه في يوم من الأيام حرم على نفسه أن يؤذي حد. ما تأذيش حد، احذر في يوم من الأيام أنك تأذي حد بقول أو فعل. مش معنى أن الناس في فتنة أن احنا نستبيح أعراض بعض، لا خالص، بل الأصل والسعيد، والله السعيد من يخرج من الفتن وقد حفظ الله له جوارحه فلم يقع في أحد. هو ده الحق والله. إنك بص كف لسانك، إلا أخطى إن شاء الله له عقوبة في الدنيا وله عقوبة في الآخرة. إنما أنت احفظ لسانك واحفظ يدك واحفظ جوارحك، لا تتلبس بمصيبة تلقى الله عز وجل بها يوم القيامة. حرمة أذى المؤمنين، حرمة الأذى. يا مر ذات يوم عكرمة ابن أبي جهل بعدما أسلم على نفر من المؤمنين، فكانوا يقولون جاء ابن عدو الله وذهب ابن عدو الله. أبو جهل عدو لله ولا مش عدو لله؟ عدو ولا مش عدو؟ عدو طبعا، ده أعظم أعداء الدين أبو جهل، بس ابن مسلم. فكانت هذه الكلمة تؤذيه، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وحط لنا في الدستور اللي عمله لنا صلى الله عليه وسلم، قال لنا إيه؟ لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. رغم ان الكلمة حق، بس الحق ده هيترتب عليه ان احنا هنأذي مسلم في يوم من الايام. فالنبي قال لنا ما ينفعش، رغم ان الكلمة حق، جاء ابن عدو الله ذهب ابن عدو الله، الكلمة حق ولكن ترتب عليها اذى. فالنبي وضع لنا في الدستور مادة بتقول لا تؤذوا الاموات، لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. ده مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ذات يوم جالسا على قبر، قاعد على قبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لأن فيه أذى للميت، في أذى للميت فيحرم النبي ده. طب ده مات خلاص يا رسول الله، ده في عالم آخر. لا لا، بس لا يحل أنك تؤذيه. هذا هو الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فوعاه الصحابة الكرام ومن جاءهم بإحسان. فكانت النتيجة ان يقعد عمر سنة كاملة ما فيش قضية تترفع عليه. ليه؟ كل انسان منهم اصل هذا الدستور في عقله وفي قلبه ثم طبقه على ارض الواقع، فما كانت هناك مشاكل. امتى تظهر المشاكل؟ لما تغيب هذه الاصول من قلوب وعقول الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، هذا هو ديننا بسماحته، هذا هو ديننا بتعاليمه وشرائعه. فالسعيد منا هو الإنسان الذي يتمسك بهذه النصوص ليعمل بها، وعندها نعود مرة ثانية قادة للأمم. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم استطاعوا أن يقودوا الأمم بعدما كانوا رعاة للغنم بفضل الله أولا، ثم بفضل تمسكهم بهذه التعاليم. أما إذا كانت الأمة من وقت لآخر تخالف هذه التعاليم، وكل واحد منهم يسير في هذه الدنيا بما يتوافق مع هواه ونفسه، ففي هذه الحالة والله لن تقوم لها قائمة. إن هذه الأمة لا يرفع الله شأنها إلا بتمسكها بهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. مين اللي ربنا يرفعهم؟ إنما يرفع الله عز وجل اللي يتمسك بالتعليمات دي، اللي يتمسك بالتعليمات دي، اللي يتمسك بهذه الأوامر والشرائع، تمسكنا بها تكون نتيجة الرفعة الدائمة في الدنيا والآخرة. هذه التعليمات أحبابي لا تفرق بين إنسان وإنسان. هذه التعليمات لما أنزلها الله سبحانه وتعالى أنزلها على جميع الخلق، فما ينفعش النهاردة مدير في الشركة يقول أنا بعيد عن هذه التعليمات، أو اللي شغال في الشركة يقول أنا بعيد عن هذه التعليمات. ما ينفعش في يوم من الأيام أن الأب يقول التعليمات دي مش ماشية عليا، يعني الأب يكذب ويقول لابنه ما تكذبش. ما ينفعش في البيت الواحد واحد يقول أنا هاخد بيدي لا لا لا، هذه التعليمات تعم الجميع. والدليل على ذلك، وهي المسألة مش محتاجة دليل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد إيه؟ يقينا. يبقى أول من يطبق هذه التعليمات على نفسه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول أنا لو في يوم من الأيام بنت سرقت أنا أول واحد أقيم شرع الله عليها. ليه الكلام ده؟ ليه النبي يقول لنا الحديث ده؟ علشان الأحاديث دي نفهم منها كويس جدا إن هذا مخاطب بها كل الناس، كل الناس، وكل الناس هتقف بين إيدين ربنا، والأسئلة بين إيدين ربنا كلها واحدة للكل. أخبارك إيه في علاقتك مع الناس؟ أخبارك إيه في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم خد بالك أول خصمين بين يدي الله عز وجل جارين، كانوا دايما جنب بعض، فممكن يكون في أذى تطعنوا نتحاسب بقى. فإذا لابد أن نفهم أحبابي أن الكل، وهذا ما أريد أن أختم به خطبتي، كلنا بين يدي الله موقوفون، الكل هيقف في إيدين ربنا، وكلنا بين يديه مسؤولون. ومن أعظم ما يسألنا ربنا عز وجل عليه يوم القيامة حقوق الناس، هل أديتموها أم قصرتم فيها؟ فالسعيد منا من يأتي ربه عز وجل يوم القيامة وليس في رقبته حدود لأحد أو حقوق لأحد. وأما من قصر في هذه الدنيا وضيع وانتهك حرمات الناس بغير وجه حق، ووقع في أعراضهم أو السباحة لأنفسه أو السباحة لنفسه أموالهم أو أعراضهم أو دماءهم، فهذا موقوف بين يدي الله وسيهلك، وسيهلك. أتدرون من المفلس؟ قلنا من ليس له درهم ويتاع، قال لا، ولكن المفلس يوم القيامة يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي قد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأختم معكم بهذا الحديث الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في دستوره صلى الله عليه وسلم، فقال ولكن اسمعوا جيدا بقلوبكم لا بأسماعكم، قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا. واحد يوم القيامة يمسك صحيفته كده، صلاة وصيام زكاة صدقات جود كرم حاجة لا حصر لها، فيوقن أنه قد نجا. قال صلى الله عليه وسلم فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهلك في النار، لنعلم يقينا إن مسألة الأذى ليست بالشيء السهل ولا بالشيء اليسير عند الله عز وجل، بل أمرها عند الله عظيم. فالسعيد من يقف بين يدي الله عز وجل وما فيش حقوق في رقبته وقع فيها. عباد الله نتوب إلى الله عز وجل، إذا كانت في مظلمة عندنا لأحد نرد هذه المظالم، لأن المظالم الآن في الدنيا هترد. إن أنا أقول له معلش سامحني أنا أخطأت، سامحني، محدش يتكبر إن يقول لحد سامحني، محدش يتكبر إن يقول أنا غلط، لا نتكبر ونقول له إحنا غلطنا سامحونا، وإلا الكلام يوم القيامة لن يكون كلاما، ولكن الكلام يوم القيامة هيبقى حسنات وسيئات، وهذه الخسارة العظيمة في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولي ولكم جميعا أن ينجينا ربنا عز وجل من الفتن ما ظهر منه وبطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلامة والإسلام والأمن والأمان، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سائل مرددته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد رجالنا ورجال المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.